يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء الأول مع الشيخ الدكتور عصام بن صالح العويدي، وهذا اللقاء بعنوان أركان تربية القرآن. فنشكر للدكتور عصام تلبية الدعوة، مع شكرنا للإخوة الحضور لتلبية الدعوة والحضور إلى ندوة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله تعالى. أضيفنا لهذه الليلة هو الشيخ الدكتور عصام بن صالح العويد، محاضر في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وتتلمذ على الشيخ عبد الله المنجد في علم الحديث، وتتلمذ أيضا على الشيخ عبد المحسن الزامن في علم الفقه، وتتلمذ على معالي الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية في العقيدة والتفسير. حصل على تزكية من صاحب هذه الندوة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، وكذلك حصل على تزكية من معالي الشيخ صالح بن صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، وكذلك حصل على تزكية من الشيخ صالح بن غصون رحمه الله تعالى. من نشاطات الشيخ الأخيرة مشروع بعنوان أو بمسمى روافد العلم، وهو تبني بعض طلاب الذين حضروا إلى المملكة للدراسة من الدول المختلفة وعمل برنامج لهم، وكان بودنا أنهم يشاركون في هذا اللقاء، ولكن أيضا نطالب من الشيخ تعريف أو نبذة يسيرة عن هذا البرنامج، برنامج روافد العلم.
موجودين ترى شيخ عبد الله، أي في منهم موجودين.
نشكر للشيخ تربية الدعوة، ونترك الآن الحديث عن أركان تربية القرآن، ثم نستمع إلى أسئلتكم ومداخلاتكم مع ترحيبنا بالإخوة الذين يستمعون إلى هذا اللقاء عبر موقع البث الإسلامي، وأيضا إلى الإخوة الذين يشاهدون هذا اللقاء ويستمعون إليه عبر موقع ساتل. أترك الآن المجال للشيخ فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتسلم سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى كما جمعني وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنان. اللهم يا ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم، اجمعنا بشيخنا الذي سميت هذه الندوة المباركة باسمه في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده يا رب العالمين. أيها الكرام، حديث هذه الأمسية بعنوان أركان تربية القرآن. والله عز وجل حينما أنزل القرآن أنزل هذا القرآن ليعلمنا الحكمة ويزكينا، ليعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فكان من أعظم ما تنزل القرآن من أجله أنه يربي البشر، يزكيهم، يعلمهم ما يحتاجون إليه، وهذا في هذا الزمن بالذات من أهم المهمات، لأن الناس ضربوا في ما يتعلق بوسائل الدعوة في كل واد، وأصبحوا يجربون على من يربونه وسائل وأدوات شتى، فتارة ينجح بعضها وتارة يفشل، وتارة نحسن من جهة ونسيء من جهة أخرى. وهذا الميدان وهو ميدان تربية الإنسان لا ينبغي لأي مسلم عالم بكتاب ربه أن يعتقد أن الله عز وجل قد تركه من دون بيان شاف وإيضاح بين لما نحتاج إليه في هذا الباب، فإنه من أهم مهمات هذا العلم الذي أمرنا الله عز وجل بتحصيله. والقرآن حينما نزل أولا نزل على محمد صلى الله عليه وسلم من أجل قضيتين اثنتين كبيرتين واضحتين. أما الأولى فهو أن يعلم الناس كيف يعرفون ربهم جل في علاه، يعرفونه بربوبيته، ويعرفونه بتوحيده وألوهيته،
ويعرفونه بأسمائه وصفاته، ونزل من أجل أمر آخر، وهو أن يعلم الناس كيف يتخلقون بالأخلاق التي يريده منها ربهم سبحانه وتعالى أن يتلبسوا بها وأن يكونوا من أهلها. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل الدعوة، والحديث في صحيح مسلم من حديث عمر بن عنبسة أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه، قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مختف، فقلت: يا رسول الله، من أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: يأتيني الوحي من السماء. قلت: فبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بكسر الأصنام، وأن يعبد الله وحده لا شريك له، وبصلة الأرحام. فذكر هاتين القضيتين، القضية الأعظم وهي قضية التوحيد، وقضية الأرحام وما يتبعها من مكارم الأخلاق. ولذلك ثبت في سنن الإمام أحمد من حديث عوف الجشمي يتحدث عن أبيه، قال: دخل أبي مالك، عوف بن مالك الجشمي، قال: دخل أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بأي شيء إن تأمر؟ قال: لا شيء إلا الله والرحم، لا شيء. أي اختصر النبي صلى الله عليه وسلم كل دعوته في تلك المرحلة بشيئين اثنين: بعبادة الله وحده، وبالرحم الذي هو من أعظم مكارم الأخلاق. ولذلك لما تنزل القرآن تنزل على هذا النحو موافقا لما كانت تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في مكة. فكان أن أنزل الله عز وجل في أوائل ما أنزل بإجماع أهل التفسير سورا أربعة، أما أولاها فهي سورة القلم، اقرأ باسم ربك الذي، سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ثم أنزل بعد ذلك السورة الأخرى التي اختلف أهل العلم فيها هل هي الأولى أو الثانية، وهي سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. ثم أنزل سبحانه سورة المزمل، وأهل العلم بالتفسير يتفقون على أنها من أوائل ما نزل، ولكن منهم من يجعلها بعد المدثر مباشرة، ومنهم من يؤخرها قليلا. والمشهور عند أهل التفسير كما روى ذلك جابر بن زيد تلميذ ابن عباس أنها نزلت بعد المدثر بقليل ولم تتخلف عنها كثيرا. وأما الرابعة فهي سورة القلم، نون والقلم وما يسطرون. هذه السور الأربع في كل واحدة منها ركن من أركان التربية. فأما سورة العلق فهي ركن أول بل وأعظم وأجل، وهو ركن معرفة الله عز وجل، الركن الذي لا بد منه أن يعرف الإنسان ربه سبحانه وتعالى حق معرفته. وهذا هو أشرف العلوم على الإطلاق، فلا علم في الدنيا بل ولا علم في الآخرة أشرف من العلم بالعظيم سبحانه وتعالى. والعلم به هو أساس كل خير، والجهل به هو أساس كل شر. ولذلك لما تحدث الله عز وجل عن هذه السورة أوائل ما نزل قال سبحانه وتعالى لنبيه: اقرأ، ثم بين ما هي هذه القراءة. واقرأ هي إشارة لوسيلة العلم. ولما ذكر الله عز وجل هذا الأمر الذي هو أول أمر جاء في كتاب الله ويدعمه نظيره، أن الله عز وجل حينما أقسم في سورة القلم أول ما أقسم أقسم أيضا بالقلم، فكان أول أمر بإقرأ وأول قسم بالقلم، وكلها أدوات للعلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بأن يستزيد من شيء إلا بالعلم، وقل ربي زدني علما. وشواهد تقديم العلم على غيره كثيرة جدا. ولذلك قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم. آمنوا أي علموا بالله، آمنوا به سبحانه وتعالى بعد أن علموا ما الذي يستحقه جل في علاه فيما يقر في قلوبنا. ثم خص ذلك أيضا بأهل العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فخص من المؤمنين أهل العلم، فجاء التأكيد عليها في مواطن كثيرة. ولذلك كان مما قال ابن القيم في نونيته رحمه الله قال: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن. فهذا هو أول العلوم وهو أعلاها وأشرفها، علم بأسماء الإله، وعلم بأوصاف الإله، وعلم بأفعال الإله. ثم قال: والأمر والنهي الذي هو دينه. هذا العلم بالأمر والنهي، وهو مع عظمه وأهميته، العلم بالفقه، العلم بالأمر والنهي، هو من أعظم العلوم التي أمر الله عز وجل بأن يتعلمها أهل الإسلام، ولكنه بعد ذاك وليس قبله، فهو ثان يتلو وليس أولا، ولا ينفع هذا الثاني إلا بعد أن يتجلى العلم الثاني في قلب العبد، وإلا سيكون عليه لا له. يقول ابن القيم: والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. هذا هو العلم الثالث، العلم بما يستقبل العبد يوم القيامة في يوم الجزاء والحساب. فهذا العلم السورة التي أوضحت فيه أمورا أربعة هي سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقد أوضحت في بدئها ماهية هذا العلم، أوضحت أمورا أربعة: أولها ماهية هذا العلم وحقيقته، ما هي حقيقة العلم بالله؟ ثم أوضحت بعد ذلك الوسيلة التي من خلالها يزيد العبد قلبه معرفة بالله، ثم أوضحت العوائق التي تحول دون أن يعرف العبد مولاه، ثم أوضحت رابعا ما يكون مقياسا وبرهانا على زيادة هذا العلم في القلب أو على نقصانه. أما أولى هذه النقاط، فالله سبحانه وتعالى أوضح العلم الذي أراده من عباده به في مطلع هذه السورة، فقال سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فذكر أولا الاستعانة بالربوبية، وهذه الباء تسمى عند أهل العربية بباء الإلصاق، ودلالتها ظاهرة من كلمة الإلصاق، فهي تجمع بين ما قبلها وبين ما بعدها، فلا بد أن يلتصق، أن يتلبس ببعض. فقال: اقرأ. فبأي شيء أقرأ يا رب؟ قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أي حال أن تقرأ كن مستعينا استعانة تامة ملتصقة بالرغبة إلى الله أن يفتح قلبك وبصيرتك إلى أن تتعرف عليه سبحانه وتعالى. فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذه الربوبية، اقرأ باسم الرب الذي خلق. وكثير من الناس في هذا الزمن لما لاحظوا أن أهل التوحيد، أن أهل العلم يؤكدون على توحيد الألوهية، ظنوا أن توحيد الألوهية أعظم وأسبق في المنزلة من توحيد الربوبية، وهذا لا شك أنه ليس بصحيح، بل هذا من الجهل البين بدين الله عز وجل. وإنما تركيز أهل العلم على توحيد الإلهية لأجل أن كثيرا من الناس وقعوا في الشرك به وأخلوا بركنه، ولكن لا يمكن بحال أبدا أن يأتي توحيد الألوهية قبل توحيد الربوبية. ولذلك كانت فاتحة القرآن التي اشتملت على كل أمهات العلوم بالقرآن، كان بدؤه أن قالت: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهذه الثلاثة كلها ربوبية. ثم قال سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فذكر بعدها الألوهية، ولذلك جاءت سورة العلم بالأمر بهذا والابتداء به، وهو أن تتعرف على ربك سبحانه وتعالى من خلقه، وهذا هو أعظم سبيل يتعرف به المخلوق على خالقه والعبد على سيده. ومن لم يفتح بصيرته وجوارحه للنظر في هذا الكون العظيم الذي امتلأ دلائلا على وحدانية الله عز وجل وعلى قدرته التامة وعلمه الكامل، فإنه أبدا لن يمتلئ قلبه علما بالله جل وعلا. ولذلك كان مما عاتب الله عز وجل عليه الناس أوائل ما تنزل الوحي أن أكثر عليهم سبحانه وتعالى وردد عليهم أن يقول لهم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق، كل ذلك من أجل أن تنظر فيما حولك فتتعرف على ربك. ومن حرم هذا حرم المنزلة العليا بالإيمان، ولا يمكن لعبد أن ينال درجة الصديقين والمقربين حتى يفتح جوارحه لينهل من علم الكون ما يدله على خالقه في كل حركة من حركاته. ولذلك قال الأول: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وهذا الذي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر أن العلم بالكون ودلائل الكون التي بثها الله عز وجل فيه وجعل بينها وبين فطرة العبد دلائل لا تنكرها ولا تستطيع الهروب عنها، جعل مثل هذا الإمام يقول بأن أول واجب أوجبه الله عز وجل على الناس أن يتعرفوا على الله بفطرتهم التي أقرها الله وخلقها في داخل قلوبهم. ولذلك لما فسر آيات كثيرة كقوله سبحانه وتعالى في سورة النور: نور على نور، فسرها بما فسرها به السلف قبله، فقال: نور الإيمان يتبعه نور القرآن. فجعل نور الإيمان الذي تأخذه من الكون ومشاهد الكون يسبق نور القرآن في هذا الكتاب العظيم. ولذلك كان من تقريراته الكبرى رحمه الله في الفتاوى هذا المعنى. ويحرم كثير من الناس أنفسهم من هذه الفرصة العظيمة وهذه المنة الجليلة الكبيرة، أنهم يزداد إيمانهم مع كل لفتة وفي كل حركة وفي كل نظرة وفي كل سمعة وفي كل جلسة، بل وفي كل ما يحدث حوله من حركات وسكنات وخير وشر، فإنها كلها لو وعب واستوعب كيف يجعل هذه الأمور طريقا إلى المعرفة بالله لجعل ذلك أحبتي الإيمان في قلبه يزداد في كل ثانية. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يولون هذا الأمر عناية بالغة كاملة تامة، لأن الله في القرآن أمر بهذا النظر في أكثر من 1300 آية في كتاب الله، يأمرنا نحن أن ننظر في هذا الكون الفسيح. ولذلك لما جاء رجل إلى أم الدرداء، وأبو الدرداء كما تعلمون كان من فقهاء الصحابة الكبار، فجاء رجل إلى أم الدرداء بعد أن توفي أبو الدرداء رضي الله عنهم أجمعين، فقال: يا أم الدرداء، ماذا كانت عبادة أبي الدرداء في بيته، هذا العابد، هذا الناسك، هذا الذي أجله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوا قدره، ماذا كانت عبادة أبي الدرداء في بيته؟ قالت: كانت عبادته التفكر. وهل تظنون أحبتي أن بيت أبي الدرداء عبارة عن حدائق وبساتين وحيوانات تمشي على أقدامها وطيور تطير بأجنحتها؟ ما في ذلك، بيته رضي الله عنه إنما هو أمتار قليلة في أمتان أقل. فما الذي كان يتعبد الله عز وجل به في بيته هذا العابد؟ كيف كان يعبد الله؟ كيف كان يزيد إيمانه وهو في داخل بيته عند أهله؟ ولو تأمل الواحد منا أحبتي في صغير جاء يركض إليه وعمره في السنتين ونحوها، لعلم أن هذا الصغير قد كان له حال، لم يستطع أن يركض بالقدمين ولم يستطع أن ينطق بكلمة في اللسان، ثم رباه الله عز وجل ورباه حتى صار إلى ما صار عليه. ولذلك أذكر أن بعض الصالحين لما ولدت زوجته له ولدا خرج متعجبا وامتلأ قلبه بشيء في صدره يقول: والله بقي معي أياما بل وسنوات أتفكر به. قال: لما ولد هذا المولود الصغير أدخلوني على أمه ثم جاءوا به صغيرا لتوه ما خرج إلى الدنيا إلا من قرابة ثلث ساعة، قال: فجيء به إلى أمه من أجل أن ترضعه، فلما وضعوه بجوار صدر أمه فتح فمه الصغير، قال: فلما ألقمته حبة الثدي حرك هذا الطفل الصغير حرك شفتيه من أجل أن يمص حليبه الذي به حياته. فقولوا لي بربكم من أين كان هذا؟ ولذلك الصالحون حينما يستمعون إلى قول الله عز وجل في سورة الأعلى التي تتلى علينا كثيرا في الصلوات المفروضة وفي الأعياد وفي الجمع وفي مواطن كثر، لما يستمعون إلى قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر والذي قدر فهدى، يبصرون معنى هذه الآية مع مثل هذه الأحوال، لأن هذا الصغير في منتهى الجهل، لم يعلم قبل ذلك أدنى علم، ليس له علم بأنه يشرب مع فيه، وليس له علم بأن طريق ذلك أن يحرك العضلات التي في فكيه أبدا، بل وأعجب من ذلك الحيوان البهيم تلد الناقة فيسقط صغيرها في الأرض ثم دقائق معدودة يقوم فيتجه إلى رأسها أو إلى قدميها، أبدا، إنما هو أن يتجه إلى ثدييها فيرضع حليبه، وهذا كله الذي قدر فهدى. فيجلون الله ويتعلمون كيف يعظمون ربهم بمثل هذه المواقف، وهذا في كل حال لا يستثنى من ذلك لا ليل ولا نهار ولا في البيت ولا خارج البيت، فإن الإنسان إذا رزق أن يفتح البصيرة في هذا الشأن عظم الله في قلبه كثيرا مع كل حدث يحصل معه. ولذلك كان تركيز هذا في سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق عظيما شديدا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق لينظر في أصل خلقته إن جاءه شيء من التكبر، إن ضجر من العبادة، إن سئم من طول الصلاة، إن ظمئ من طول الصيام، إن وإن وإن، سبحان ربي لا إله إلا الله، وأين الذي خلقك؟ أين حقه منك؟ إذا تفكرت بذلك علمت أن كلك من أولك إلى آخرك إنما أنت له وبه وفيه ومنه وإليه. وهذا هو معنى قول الله عز وجل هنا خلق الإنسان من علق، ثم قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وهذه هي الوسيلة الثانية. فالوسيلة الأولى هي النظر في الكون المشاهد، والوسيلة الثانية هي النظر في الآيات المتلوة هذه التي كتبت بالقلم. وأمر الله عز وجل أن تحمد الله على أن علمك أن تقرأ ما كتب بهذه الأقلام. اقرأ وربك الأكرم، من كرمه علينا أن علمنا كيف نقرأ، ومن كرمه علينا أن علمنا كيف نفهم، ومن كرمه علينا نحن من بين العالمين أن خصنا أن نقرأ بلغة أنزل القرآن بها سبحانه وتعالى. ولعلك أن تنظر إلى أحبتنا هؤلاء من طلاب المنح الذين جاءوا من أصقاع الأرض من هنا وهناك ليتعلموا لغة العرب، كم يأكدون وكم يتعبون وكم يدرسون ليلا ونهارا من أجل أن يتحدثوا قليلا بلغة القرآن، ثم يمكث الواحد منهم أكثر من 10 سنوات من أجل أن يتعلم لغة العرب على أصولها فيفهم القرآن باللغة التي أنزل الله عز وجل بها القرآن. وهذه بالنسبة لنا ميسرة سهلة، إنما هو كرم ونعمة من الله عز وجل. ولذا قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هاتان وسيلتان عظمتان لمن أراد أن يتعلم كيف يعرف ربه سبحانه وتعالى. وأما العوائق بعد ذلك فذكر الله عز وجل في هذه السورة العظيمة عائقين، عوالق من عوالق هذه الحياة الدنيا. وأما أولاها فهو جهل الإنسان بحقيقته، بحيث أنه لا يرجع كثيرا إلى معرفة ما هو عليه. والإنسان وأحبتي لو نظر إلى نفسه كثيرا لعرف قدرها، فإنه يكفي من عوامل ضعفه وجهله أنه لا يدري ما هي الأمور التي ستقع عليه بعد ثوان معدودة. لو أن أحدنا قيل له الساعة كذا وكذا بعد 3 ثوان ما الذي سيكون من حالك؟ لما استطاع أن يجيب، بل ولا بعد ثانية واحدة. وهذا يشترك فيه الملوك وأبناء الملوك والرؤساء والعلماء والكبراء والأثرياء، كلهم يشتركون بالجهل المطبق فيما يخص بالعلم. وإذا كرر الله عز وجل ذلك في الآيات العظمى وبالأخص في أعظم آية من كتاب الله في سورة البقرة في آية الكرسي، فنبه على ضعفك الشديد في مسألة العلم، وأنك لا تعلم شيئا، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيط بك علما جل في علاه. ولذلك لما يجهل الإنسان في حقيقته هو يطغى ويتكبر. وهذا الذي حذر الله عز وجل منه العبد، أن يجهل حقيقة نفسه. وقد يقول كثير من الناس: نحن نعلم حقيقة أنفسنا. وأقول لك أخي أيها الحبيب المبارك، والله ما عرفنا حقيقة أنفسنا حق المعرفة التي يريد الله عز وجل لنا. ولو عرفنا ذلك لحقرنا أنفسنا كما كان الصالحون الأوائل يحقرون أنفسهم. فمن كان في قلبه ذرة، ذرة من كبر، أو ذرة من أنفة أن يصاب بشيء من البلاء، أو بشيء مما يرى هو أنه أكبر من ذلك، قد يظن بعضنا حينا أنه تجاهله فلان وفلان لأجل نقص فيه ولأجل يعني جهلهم بحاله وقدره، فيأتي في نفسه من الحديث أنها وأنها وأنها. وهذا أحبتي لا يكون أبدا ممن عرف حقيقة نفسه، وإنما الذي يعرف ذلك يعود في كل شأن باللوم على نفسه. فلو أنه مثلا حصلت له مصيبة في ماله لعاد مباشرة إلى نفسه وقال: تقصيري وذنبي هو السبب في هذا. ولو أن الناس سبوه وشتموه وآذوه وكذبوا عليه ولفقوا عليه الأقوال من هنا وهناك لعاد إلى نفسه وقال: والله ما سلط علي هؤلاء إلا بذنوب بيني وبين خالقي. ولو أنه حينما ينام عن صلاة الفريضة فلا يصلي في المسجد، فإذا قام لا يبحث عن الأعذار لنفسه، وإنما مباشرة ينتفض كما ينتفض العصفور بلله الماء ويهتز ويرتعد: إنما نمت بسبب ذنبي الذي لم أستغفر منه، فكان أن جر علي هذا البلاء أن فاتتني صلاة الجماعة مع المسلمين. فيبدأ العبد في كل حال على هذه الحين، فلا يحصل له حاصل إلا ويعود إلى حقيقة نفسه. ولذلك نبه الله عز وجل عليها هنا في سورة العلم هذا، أنه لن تنال العلم الكامل إلا إذا عرفت أنك ذو جهل كامل، وأن الوسيلة لعلمك إنما هي بالخضوع والخشوع والذل بين يدي ربك. لذلك أحبتي هنا في مطلع هذه السورة حينما ذكر الله عز وجل العائق الأول نبه على هذا: كلا إن الإنسان ليطغى، طغى في نفسه. لماذا؟ أرآه استغنى. أرآه أي رأى نفسه، أرآه استغنى، ظن أنه الآن عنده من القدرة والعلم والمكنة والقوة والمال والناس وكذا، أرآه استغنى. فنبه الله عز وجل إلى شيء قد يغيب عن أذهاننا نعرف به حقيقة أنفسنا، وهو ما يجري علينا بعد الموت من هذه الحياة الدنيا. إن إلى ربك الرجعى، لو كانت لك قوة، لو كانت لك مكنة، هل ستكون خاضعا لأقدار لا تملك فيها أنت أدنى حراك؟ سئلت مرة وكنت في موسكو، فسألني بعض من يعني اشتبه عليه أمر الإلحاد منهم هناك، فقال لي: لعلك أن توضح لنا ما هي دلائلكم على أن الله هو الخالق وأنه هو المعبود وحده، نحن لا نؤمن بذلك. فقلت له عبارة واحدة أيها الأحبة، قلت له: لو أن رئيس روسيا وهو بوتين، قلت لو أنه نزل عليه ملك الموت، هل يستطيع هو أن يرد هذا الموت ولو للحظات معدودة؟ قال: لا. قلت: فأي ملك تنسبونه إليه، وأي رئاسة عنده، وأي تجبر وقوة عند إنسان لا يملك أن يرد عن نفسه ولا موت بدنه، كله بدل بدن كله يموت، وأنت لا تستطيع أن تحرك في ذلك شعرة. فسكت. قلت: لو قلت أنت لي نعم بوتين يستطيع، لذكرت لك زعماء الشيوعية من أولها كلهم ماتوا بغير أقدار منهم، وأنت تقر بذلك، ونحن نقر بذلك لملوكنا نحن أيضا ولرؤساء العالم ولكل الناس. ولذلك من يعبد من لا يملك أن يزيد في حياته ولو لساعات وثوان مقلولة قليلة بسيطة يسيرة، فأي شيء يدعيه وأي شيء يظنه في نفسه؟ وكان التنبيه هنا: إن إلى ربك الرجعى، ليعرف الإنسان حقيقة المآل بعد هذا. إن إلى ربك الرجعى، ثم بين الحقيقة الأخرى التي لا بد منها أن نعرفها لنتجنبها، لأنها هي العائق الثاني أيها الأحبة، وهو ما يتعلق بالجهل بدين الله. فقال الله عز وجل هنا في سورة اقرأ: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ينهاه عن ماذا؟ ينهاه عن الصلاة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هل كان كفار مكة يصلون أيها الكرام؟ هل كانوا يصلون؟ نعم يصلون، يصلون. فما باله لما قام رجل منهم يصلي أخذ ينهاه عن الصلاة؟ ما بالك وأنت تعلم أن الصلاة مستحق لها عظيم سبحانه وتعالى في السماء، وأخذت معه أصناما تقربك إليه زلفا، فما الذي شانك وأنت ترى عبدا يصلي لربه يركع ويسجد؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ قال الله عز وجل: أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ فرجعت القضية إلى الربوبية، ألم يعلم بأن الله يرى. وهذه الآية أيها الأحبة، والله إن وفق العبد إلى أن يجعلها هجيراه كلما دخل في خلوته لا يراه أحد، والله يصلح حاله ويزداد إيمانه وتكثر عبادته وتصفى أذكاره ويصعد في العلا إلى ربه. ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذه تقولها حينما تحدثك نفسك بالمعصية لوحدك، وتقول أيضا ألم يعلم بأن الله يرى حينما تضعف النفس عن قيام الليل وتحب الفراش الوثير وتنظر في الساعات فتحسب ساعات نومك ولا تحسب ساعات صلاتك، فحينما تكون هذه على طرف لسانك ألم يعلم بأن الله يراك الآن وأنت على فراشك؟ قم يا رجل، قم وادخر ما لنفسك، أمامك ما سيكون لك رجع وحسنات وأمان في يوم كلنا في أشد الحاجة إلى ذلك. ولذلك أحبتي، حينما يضعف الذكر باللسان في السيارة مثلا فيريد أن يتحدث من هنا وهناك أو يستمع إلى أي كلام فقط ليكن قريبا منك، ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله يراك الآن وأنت تذكره، ويراك وأنت لاهن عنه، كلاهما ألم يعلم بأن الله يرى. وهذا أحبتي هو العائق الثاني، وهو عدم المعرفة بما عند الله عز وجل لنا في الآخرة، نقص العلم بموعود الرب. والموعود هذا ليس يحققه العلم الذهني أبدا، وإنما هذا حقيقته العلم القلبي الذي يدخل ويدخر في القلب، لا العلم الذي يردد على الألسنة أبدا، وإنما هو بقدر ما يقر في القلب. ثم من أعجب ما مر في هذه السور الأربع أنها جميعا قد ذكرت فيها الصلاة. فهنا في سورة اقرأ الله عز وجل يقول، وهو يتحدث عن هذا الذي ينهى، رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فذكرت ونبه بهذا الذكر على أن برهان العلم بالله عز وجل هو قوله سبحانه وتعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. فهذا ينهى عن الصلاة والله يأمر بالصلاة، فمن أراد أن يعرف مقدار معرفته بالله عز وجل في قلبه فلينظر إلى كثرة سجوده ومحبة جبهته هذه أن تلتصق بالأرض. فمتى ما كان العبد كثير السجود محبا لهذه الهيئة أن يكون عليها وأن يديم نفسه على صفة التذلل والانكسار التامة في قلبه في جبهته في كل جوارحه في لسانه وذكره، فعندئذ فوربي إنه قد علم بالله. ومن كان ينقرها نقرا ولا يدري ماذا ردد باللسان ويظن أنه حينما يصلي نافلته أن ذلك كالمنة منه على ربه، صلى ركعتين خفيفتين سريعتين لا يدري ما الذي قال فيهما، ثم يقوم ويسلم ويمضي في دنياه ويأخذ فيها الأوقات والساعات، فوربي أحبتي إنه ما علم بالله. وهذا هو الأمر الرابع الذي في سورة اقرأ، وهو البرهان على علو الإيمان في القلب، أو البرهان على ضعف الإيمان في القلب. كلا لا تطع واسجد واقترب. بعد ذلك بنى الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم لأمته الركن الثاني، وهو ركن الدعوة. فمن علم بالله لزمه أن يدعو الناس إليه، وهذا لازم المحبة. فمن أحب شيئا أحب أن يحبب الناس كلهم إلى هذا المحبوب. فأنت الله عز وجل من عليك بعلمه فادعو الناس إليه وإلى طريقه. فنزلت مباشرة بعد ذلك سورة المدثر، وهي لا يعرف لها إلا هذا الاسم. والمدثر والمزمل بينهما تقارب في المدلول اللغوي، ولكن السياق بين السورتين يدل على أن المدثر هو الذي تغطى من مرض أو من روع وخوف حصل عليه، وأما المزمل فهو الذي تغطى لرغبته بالنوم من دون عارض حصل له. ولذلك جاءت سورة المدثر يا أيها المدثر بعد نزوله صلى الله عليه وسلم من الغار، ولما دخل على خديجة وقال دثروني دثروني، وفي الرواية الأخرى في الصحيح زملوني زملوني، ثم أمر بأن يصب عليه دلوا من ماء، يعني من ماء بارد حتى يخف ما به، فكان قد أصابته وعكة ورهبة وخوف. فقال الله عز وجل يا أيها المدثر، أما المزمل فقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فلم يكن قبل ذلك ما غير من حاله. وسورة المدثر هي سورة الدعوة إلى الله عز وجل، ومن أراد أن يكون داعية بحق فلا بد أن يعلم وأن يعرف دلائل هذه السورة، فهي قد ذكرت شروط الداعية، صفات الداعية، وهي ست في أولها، ثم ذكرت أعداء الداعية وكيف يتعامل معهم، ثم ذكرت الشبه التي تلقى على الناس وكيف يتعامل معها، ثم ذكرت ثمرة هذه الدعوة على الداعي وعلى المدعو آمن أو كفر. ثم ختمت السورة بالوسيلة العظمى التي يجب أن يتمسك بها كل داعية ولا يحيد عنها يمنة ولا يسرة. أما صفات الداعية فقال الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر. وقم هنا هي حسية معنوية، فيقصد بها أن يكون هم الدعوة موجودا في القلب في كل الأحوال، سواء عند نومك وراحتك أو عند قيامك وشغلك. ويقصد بها أيضا أن من كان مضطجعا فليس هذا حين الاضطجاع، إنما قم وبلغ رسالة الله عز وجل، قم فأنذر. والفاء هنا في قوله فأنذر هذه عند أهل العربية تسمى بفاء التعقيب، أي قم وبعد ذلك فأنذر. وأما الفاء التي جاءت في الآيات الخمس بعدها فليست هي فاء التعقيب، وإنما هي الفاء الفصيحة، وهذا أبلغ ما يكون في سياق الكلام. فقال الله سبحانه وتعالى قم فأنذر، ثم قال وربك فكبر. وربك هذا أمر، ثم جاءت الفاء هذه لتبين عن شرط مضمر وتقدير الكلام، وربك كبره في كل أحوالك. وهذا التقدير في لغة العرب دائما ما يعبرون عنه، كما ذكر الزمخشري وغيره، مهما يكن من شيء، أي الجملة مهما يكن من شيء اجعل ربك أكبر منه. فإذا قمت إلى الدعوة فلا أضر على الداعية أبدا، والله لا أضر على الداعية من وساوس القلب، ولا أشكل عليه من صدره أن يتلاعب به الشيطان. والذي لا ينتبه لذلك من الدعاء يذهب دعاؤه، بل ويكون وبالا عليه ونقمة في الدنيا والآخرة. فإن الإنسان إذا لم يعرف كيف يضبط قلبه وكيف يوجهه حينما يدعو الناس، كيف يوجهه إلى مقصوده إلى ربه، فإن الشيطان يجره إلى مقاصد أخرى. وهذا سهل جدا أمام الناس، لأن العبد ضعيف أمام الخلق، فإذا بدأ يتحدث ورأى الناس قد أعجبوا به جاءه الشيطان فقال انظر إلى الناس كيف يلتمون وكيف يجتمعون وكيف هذه الآلاف قد التفت ونظرت وتحدثت عنك، فأفسد عليه آخرته. وإن ذهب الناس جاءه الشيطان فقال لم تقل ما يريده الناس فذهبوا عنك، فأتي بالكلام الذي يجلبهم إليك، شوف إلى فلان وانظر إلى علان وكذا وكذا، انظر إلى هذه الآلاف عنك قد ابتعدت فهاتهم، وكيف تأتي بهم بكذا وكذا، فينشغل بالمدعوين، فيكون في حقيقة الأمر ليس هو داع وإنما هو مدعو، ولكن الداعي له هو الشيطان، فتذهب دعوته شؤما عليه في الدنيا والآخرة وبالا وخسارا. هذا والله أشد أنواع الخسارة، أن يشتري الآخرة بأن يستبدل الآخرة بمتاع من الدنيا قليل، أن يجعل هذه الآخرة سلما وسبيلا ودرجا لينال الدنيا وهي الزائلة الحقيرة الفانية. ولذلك قال الله وربك فكبر. والداعية الحصيف يمكث مع هذه الآية سنوات أحبتي، سنوات يرددها في كل مشهد من مشاهد الدعوة، يقف مع نفسه حينما يقال له اذهب فألقي، تكلم في مسجد، تكلم في ندوة، تكلم في محاضرة، رأى منكر ويريد أن ينكر هذا المنكر، أراد أن يسجل شريطا، أن يشارك في قناة فضائية، أن يفعل ما يفعل من هذه الأمور، لابد وأن يكون وربك فكبر وربك فكبر وربك فكبر، أن يكررها حتى يسلم وينجو ويغنم. ثم قال الله سبحانه وتعالى وهو يذكر الآن الشرط الثالث من شروط الداعية، الأول أن يقوم، والثاني أن يجعل الله أكبر من كل شيء، والثالث قال وثيابك فطهر. والثياب هنا عند جمهور السلف إنما يراد بها الأعمال، أي طهر أعمالك من الدنس والشرك، وهذا الذي عليه مجاهد والشعبي وقتادة وغيرهم كثير، وهو معنى صحيح، ولكن معه معان أخرى أيضا نبه على هذه المعاني غيرهم من السلف. فذكر محمد بن سيرين أن وثيابك فطهر، أي أنها في الثياب هذه طهرها من الدنس والنجس، وذكر سعيد بن جبير أنها في تحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله، وثيابك فطهر أي طهر قلبك من غير الله. وكلام السلف في هذا كثير، وهو يدور على تطهير أمور خمسة، أما الأول فهو القلب وهو أعظمها، تطهير القلب من الشرك صغيره وكبيره. وثيابك فطهر، لأن إخلاص المرء لربه سبحانه وتعالى يعود ويثوب إليه، فسمي إخلاصه لله وتطهير قلبه وعمله من هذه الشركيات سمي ثوابا لأنه يثوب إليه. والثوب الآخر هو الجوارح، أن تطهرها مما لا يريده الله سبحانه وتعالى منك، أن تطهر العين من رؤية الفجور والخنا والمناظر التي لم يبحها الله عز وجل لك، أن تطلقها في النظر إلى النساء في الشاشات أو في الإنترنت أو في الأسواق، هذه طويلة وهذه عريضة وهذه صفتها، وانظر إلى جمال عينيها وانظر، فيأتيك الشيطان تنظر، أو انظر إلى هذه الخبر، أنت لا تريد الصورة ولكن تريد الخبر، افتح على الجزيرة وعلى العربية ثم تنظر إلى الصور المحرمة فيها، وأنت لا تريد إلا الأخبار لا تريد الصور، وكأن الأخبار لا تأتي إلا من خلال النظر إلى تلك الصور، وهذا لا شك كله أنه من خطوات الشيطان التي يجر العباد إليها. والأمر الثالث هو تطهير اللسان من الكذب ومن الخنا ومن الفجور ومن الطعن والسب والفحش والتفحش، وقص اللسان بذلك لخطره في هذا الباب، فتطهيره من أعظم ما يكون وهو من أصعب ما يكون، تطهيره من الغيبة، قد اشتكى منه أكابر الأولياء من الصالحين، اشتكوا من اللسان هذا حتى أخذ به أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر وهو أبو بكر صديق هذه الأمة. ومن منا بشعرة من شعرات أبي بكر؟ بلى والله يا ربي، ولا بي رأسي إبرة ولا أدنى من ذلك من هذا الصديق الأكبر. ثم يأخذ بلسانه وهو يبكي ويقول: هذا أوردني الموارد، هذا أوردني الموارد، هذا أوردني الموارد. هذه المحاسبة العظيمة للسان لا تكون إلا من أهل الصلاح والتقوى، ممن رزقهم الله أن يقفوا مع كلامهم وأقوالهم قبل أن يلقوها إلى الناس. وأما الأمر الرابع فهو تطهير الثياب هذه من الدنس والقدر ونحو ذلك. والله عز وجل يحب من عباده أن يتطهروا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالداعية لا يصلح أبدا أن يخرج إلى الناس بثوب دنس وبغترة لا تليق وبحال يجدون منه رائحة في بدنه أو في فمه أو في شيء من بدنه. فالداعية لا يكون كذلك أبدا، إنما هو يطهر ذلك كله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة في الصحيح كان يشتد أن توجد منه الريح، بل إنه حرم على نفسه الحلال من أجل هذا، وعتبه الله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ من أجل أنهم قالوا له في العسل ما قالوا، فحرمه على نفسه. وهذا من كمال طهارته وكمال احترامه وتوقيره لربه. ولذلك كان الصالحون أيضا كذلك، لما ذكر الذهبي الإمام أحمد قال: وكان أبيض الثياب جدا، وكان كثير العناية بشعره في وجهه، في شاربه وفي لحيته وفي وجهه، هذا الإمام أحمد مع فقره الشديد. ولما دخل عليه أبو نعيم شيخه، دخل عليه وكان في هيئته في لحيته ونحو ذلك لم يرتبها، فقال: يا شيخ، يعني يريد أن ينصح شيخه، يا شيخ كذا وكذا. فقال أبو نعيم: يا أحمد، والله لا أجد وقتا، مشغول بالحديث والفقه والتعليم، يعني من أكبر الأئمة. فغضب أحمد، التلميذ غضب على الشيخ وقال: سبحان الله، ما تجد وقتا للسنة، ما تجد وقتا للسنة، ما تجد وقتا للسنة. ليس هذا برد، ليس هذا برد. ولذلك لا ينبغي لأحد أن يظن هذا أنه من الإيمان أو الإسلام، لا. أما يتعلق بالبذاذة ونحوها، ليس البذاذة في سوء الرائحة، وإنما المقصود بعدم التفخم في اللبس. أما النظافة ونظافة العرق والبدن فهذا الله عز وجل رفع إبراهيم الخليل بهذا، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، كان منهن خمس في البدن، وهي السنن الخمس، خمس من الفطرة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. فهذه كلها من الفطرة التي يجب أن نعتني بها أشد العناية. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. والرجز فاهجر أي الأصنام، وخصها بالذكر هنا لأجل عظم أثرها على العبد. ثم قال سبحانه: ولا تمنن تستكثر، قد يفتح الله عليك وترى قبولا فيطبع من كتبك كذا وكذا، أو ينسخ من أشرطتك ومقاطعك كذا وكذا، أو تفتح مشروعا فيأتيك الناس أفواج أفواج، وترى بركة دعوتك الآن في هذه الحياة الدنيا. فإياك أن تمن على الناس ولا تمنن تستكثر. يقول لك الناس: تعال إلقي محاضرة، فتقول في نفسك: أنا هذا الشهر ألقيت مرتين وثلاث، يكفي، إيش يريد الناس أكثر من هذا؟ لا، هذا لا يجوز. إن كان عندك قدرة فألقي، ما عندك قدرة اعتذر من الناس بأدب، قل: والله لا أستطيع. لكن لا تمنن تستكثر، لا تطرد الناس إذا جاءك داعية أو مدعو واستجاب لك ثم حصل خلاف فتقول له: نحن أغنياء عنك. لا، لست بغني عنه، كل من استجاب لك وتأثر بدعوتك فأنت بحاجة إليه. لا تطرد الناس، لا تمنن تستكثر. ثم أخيرا قال الله عز وجل: ولربك فاصبر. وهذا الذي لا بد منه لكل داعية، إذا لم يستحضر الصبر في كل أمر، الصبر على القلب ألا يتقلب وألا يزيغ في الدنيا، وألا تجره الشبهات والشهوات، وألا يجره الأكابر والوجهاء والملوك وأبناء الملوك يأخذونه من هنا وهناك إلى ما يريدون، وألا يجره عامة الناس فإذا قال في إنكار منكر كذا وكذا زعلوا منه وغضبوا وقال هذا يتشدد أو هذا لا يتكلم بالكلام الذي يليق ونحو ذلك نفر وضعف واختفى، فإن هذا أبدا لا يكون داعية على طريق الله، قد نكص نكل سقط تعثر في أثناء الطريق. ولذلك أكد الله عز وجل في ختام هذه الست: ولربك أي اجعل الصبر من أجل الله، اصبر صبرا عظيما من أجل هذا. ثم ذكر الله عز وجل في هذه السورة ما ذكرت لك وارجع إليها وتأملها، هي واضحة ظاهرة، ذكر العوائق وهو الذي ذكره سبحانه وتعالى بعد هذا، العوائق التي تتعلق بتأثير الناس من حولك. ولذلك الذي رد ذاك الكافر الذي فكر وقدر ونظر وعبس وبصر عرف الحق، وقد قال قبل ذلك عن القرآن حينما سمعه من محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. طلاوة يا أحبتي، الطلاوة هو يعني الحلا فوق الحلا، أليس بعض الحلويات تضعون عليها سكر المطحون هذا ونحو ذلك؟ ها، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. قبحك الله وقبح عقلك. وماذا بعد ذلك؟ ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قال الله: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر. حال الناس نظر من هنا وهناك، ما الذي رده عن الجنة وعن أن يكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يلحق بعمر وسعد وطلحة وهؤلاء الأكابر؟ ما الذي رده وهو ذكي أكثر من ذكائهم، وعلمه بلغة العرب أكثر من علمهم، وكان من أعلم الناس بلغة العرب؟ إنما صده الناس، ماذا يقولون عنه؟ فهذا من أعظم عوائق الدعوة، أن ينظر الداعية إلى الناس كيف وقفوا من دعوته. كم شاهد هذا المقطع؟ 3 أشخاص أو 3 ملايين مقطع علمتهم التوحيد، شاهده 1000، ما فعلت شيئا، لم أؤثر بين الناس، ومقطع حكيت لهم فيها قصة من هنا وهناك وطارد الناس وهذا المقطع فشاهده 100,000 من الناس. نعم أريد هذا وليس كذلك. لا أحبتي، لا، ليس هذا هو مقياس الدعوة ولا موازين الدعوة أبدا في هذا الباب. ثم ذكر الله عز وجل الريب والشكوك والظنون، ذكرها في الآية الطويلة منها، ثم ذكر سبحانه أثر الدعوة. اكتبها عندك وارجع إلى سورة المدثر ستجد هذا بينا، تذكر أثر الدعوة سواء حينما أجاب وحين من أدبر. وذكر أخيرا ذاك المثل العظيم: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، حال سماعهم لهذا القرآن العظيم، سمعوه فما صار حالهم لما استمعوه؟ جعلهم الله عز وجل حمرا، جمع حمار، وهذا الحمار ليس بحمار كما هي التي يراها الناس، لا، وإنما هو حمار مجنون، حمار لا عقل له، هجم عليه أسد أو هجم عليه الصيادون، فهو حمار ومذعور جدا، خائف أشد الخوف. فقال الله عز وجل عن وصفهم وحالهم: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ولذلك النجاة يا أحبتي هي بالدعوة من خلال القرآن، والمدعو نجاته بالتمسك بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، استمسك بالذي أوحي إليك. والذين يمسك غيره بكتاب ربه سبحانه وتعالى. ثم جاء بعد ذلك الركن الثالث، وهو ركن العبادة الخفية، والتي قال الله عز وجل فيها في سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. والإنسان أحبتي في بداية طريق هدايته إلى ربه لا يحتاج شيئا كحاجته إلى عبادة خفية بينه وبين الله لا يعلم عنها أحد. ولذلك تواتر عن السلف أنهم قالوا: إنما العلم الخشية. جاء ذلك عن الصحابة وعن التابعين وعن أتباع التابعين وقاله الفضيل وأحمد والحسن والنخعي وغيره، إنما العلم الخشية، والخشية تبين إن كنت منفردا، أما الخشية أمام الناس فلا تفرح بها. لما رأى الإمام أحمد رحمه الله رجلا يصلي مع الناس ويبكي بكاء شديدا، فنظر إليه أحمد وقال له: يا ابن أخي، ما أحسن هذا لو كان ليس هنا، ما أحسن هذا لو كان ليس هنا، ما أحسن هذا لو كان لوحدك أخي، أما عند الناس فلا تظهر هذا، دافع احبس لا تفعل، ما استطعت إلى ذلك سبيلا لا يخرج منك بحال، لأنه بلاء وفتنة. أما إذا كنت لوحدك بينك وبين الله فهذا حين أن تناجي الرب جل في علاه، وأن تبكي وأن تذهب وأن تخشع وأن تذل وأن تنكسر وأن تكرر الآيات 100 مرة وأن تدعو وأن تستعين وأن كل ذلك في حال خشيتك. ولذلك فرض قيام الليل باكرا على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن حرم العبادة الخفية هذه لم يستطع أن يواصل في طريق الصالحين، لم يستطع، من كانت كل حسناته ظاهرة افتقر إلى زاد يستطيع أن يصل به إلى ما يطمع فيه. والله لا يستطيع إنسان أن يصل إلى مبتغاه وجنة ربه وما يريده هو من الله إلا وإن كان من أعماله الخفية الخفية الخفية، بل غلب على عبادته الخفاء. وهذا سورة المزمل أحبتي لا تحتاج إلى كثير تفسير وشرح بهذا، ولي محاضرة في سورة المزمل خاصة لمن أراد أن يتوسع في ذلك، ولكن تأمل بدايتها ونهايتها: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، شوف كيف التراوح الآن، بماذا يقومون، ماذا يتلون؟ القرآن، القرآن أحبت، إنما يتلون كلام ربهم سبحانه وتعالى، فلا بد من ساعة خلوة في الليل بينك وبين الله في هذا الأمر العظيم. ولذلك قال الله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكل من عانى من عدم فهمه للقرآن وعدم تدبره لآيات الكتاب فليعلم أنه بحاجة إلى ساعة يخلو بها مع الله يتلو فيها القرآن. ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم: قم الليل إلا قليلا، حينما قال له: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وأما رابع ذلك أيها الأحبة فهي سورة القلم، ومقصودها كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بالخلق الجميل: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، إن لك لأجرا غير ممنون، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس: الخلق هو الدين، وقد صدق. لماذا؟ لأن أحبتي الخلق الجميل يكون مع الله ويكون مع الناس ويكون مع النفس، يكون مع الله ومع الناس ومع النفس. وانظر في أولها في مطلع سورة نون والقلم، قال الله عز وجل بعد ذلك: ودوا لو تدهنوا فإيش؟ فيدهنون. وهذا من سوء الخلق مع الله، ودوا أنك تعبد إلههم سنة ويعبدون إلهك سنة. ودوا الدهان هو أن تترك قول الحق مخافة من الخلق، مخافة من الخلق لا تقول الحق. ولذلك نهى الله عز وجل عنها، ثم نهى عن سوء الخلق مع الناس بذكر أصحاب الجنة، وهذا واضح بين. ثم نبه الله عز وجل على ذلك في أواخر سورة القلم فيما يتعلق بحاله، فقال سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق، ثم بعد ذلك ما يحصل؟ يوم يكشف عن ساق يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. هذا يا أحبتي هو تمام إكرام النفس. إذا أردت أن تتخلق مع نفسك بالخلق الجميل الحسن فهذا هو طريقه، أن تصلي لربك كما يريد الله منك، فهذا أعظم إكرام لهذه الجبهة ولبقية الأعضاء إذا أردت أن تكرمها في الدنيا ثم في الآخرة. وأصل ما بين الأولى والرابعة أحبتي الأولى، ذكرت لكم ما يتعلق بالصلاة في سورة العلم بالله، اقرأ. وفي آخرها آخر الأركان الأربعة قلنا لكم بأن هذا الركن هو ركن الخلق الجميل، نون والقلم وما يسطرون، وفيها أيضا آيات السجود والصلاة. فهذا ما هو موجود في أول هذه السور، وهذا ما هو موجود في آخرها. وأما في المدثر فأين ذكرت الصلاة؟ لم يكن مصليا. ولذلك قال ابن عاشور، انتبهوا لهذا، قال ابن عاشور في تفسيره لهذه الآيات، قال الله عز وجل نبه على أهمية الصلاة للداعية بذكر أمرين من شروطهما، وهما تطهير الثياب وتكبيرة الإحرام. فهذا هو ذكر الصلاة في سورة المدثر، واضح؟ للداعية. وفي سورة المزمل كلها صلاة في صلاة. ولذلك أحبتي، كل من أراد أن يعرف نفسه وهل تربية القرآن قد ربت، قد أدبت، قد هذبت، قد جملت، قد أكملت، فما عليه إلا أن ينظر إلى حاله في صلاته. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. اللهم إنا نسألك يا كريم أن تربينا بكتابك العظيم، اللهم إنا نسألك من علمه ونوره وهدايته وتربيته وتزكيته، اللهم لا تحرمنا ذلك بذنوبنا، اللهم لا تحرمنا ذلك بكثرة معاصينا، اللهم إنا نسألك ذلك بجودك وفضلك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم إلهنا ومولانا، املأ قلوبنا نورا بالقرآن، واملأ جوارحنا وجوانحنا نورا من القرآن. اللهم نور به دنيانا ونور به أخرانا، اللهم نور به قبورنا، اللهم نور به كل جارحة وجانحة فينا يا رب العالمين. وأستغفر الله لي ولكم، ثم أختم وأصلي على نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
شكر الله الشيخ الدكتور عصام بن صالح العوي على هذا الحديث وعلى هذا الربط بين سور القرآن وأول ما نزل منه، فنشكر الله على ذلك وجزاه الله خيرا. الأخ عنده سؤال.
شكرا الله على فضيلة الشيخ الله يجزاه الله خيرا. أنا عندي ثلاث أسئلة، ما تسمحون ثلاث أسئلة ولا سؤال واحد؟
حسب السؤال.
طيب شيخنا، في سورة القلم معنى كلمة زنين في قول الله عز وجل عتلي بعد ذلك زنين، وهل نزلت في الوليد بن عتبة الذي نزلت في سورة المدثر ثم أدبر واستكبر؟
هنا طيب السؤال الأول والثاني
أجاب
ولا ثلاثة؟ إيه ذكرها، ما في بس.
السؤال الثاني، متشابهات في القرآن، يعني مثلا قصة موسى عليه السلام، ذكر الله يعني في سورة الأعراف وأرسل، وفي سورة الشعراء وابعث، فيعني تشابه في القرآن هذا، يعني ما الحكمة منه؟ أيضا في آيات كثيرة متشابهة في القرآن، يعني صحيح. فرق بسيطة يعني قد يكون حرف أو شيء، ما الفائدة أو ما الحكمة من التشابه؟ السؤال الثاني شيخنا حفظكم الله، بعض الناس يقول يعني عندما يذكر آيات العذاب يقول هذه وردت في الكفار، فيعني ما الفائدة أنها يعني أو يعني لا يستشعر أنها يعني أتخاطبه، مثلا في قولنا في سورة فاطر هم يصطرفون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فما يفكر انها يعني
تفكر انها
بالكفار، يعني انا
مالك داخل. لا اله الا الله، واضح.
ما رد يعني مناسب.
واضح، الله يحفظك. بالنسبه للسؤال الاول، الزني هو الموصوم، العرب تقول عن من وصم بوصم لا ينفك عنه بحال، تقول هذا زني. ولفظه الزني يعني هي مختصه بالاوصاف المذمومه المستحقره المعيبه، و ذكروا ابن عباس وجماعة بأن المراد بهذا أن الله عز وجل أخبر أنه لم يكن من أبيه وإنما هو من غير أبيه، ويعني حصل في هذا ما ذكره كثير من أهل التفسير بالأثر في قصة ذكروها، وهي في الغالب يعني في أصح ما جاء من الأسانيد نزلت في الوليد ابن المغيرة ليس في أبي جهل، وليست أيضا في عتبة بن ربيعة، وإن كان ورد هذا يعني هي في أبي جهل ورد في ذلك بعض الأخبار. ونحن مقصودنا لا يلزم من معرفة عين الرجل، وإنما المقصود أن من كان حاله كذلك، أي من لم يكن في خلقه مع ربه ومع الناس ومع نفسه كما أمره الله عز وجل في هذه السورة العظيمة، فسيوصم بوصم يبقى معه في حياته ويدخل معه في قبره. ولذلك كل من حارب الأخلاق الفاضلة مثل الذين يحاربونها الآن في القنوات الفضائية لن تجد منهم إلا من يصمه الله عز وجل بوصم يعرف به يعير به في الدنيا ويعير به بعد ذلك في الآخرة. هذا معنى كلمة زنين. أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني المتشابهات الثانية، المتشابهات يا إخوتي هذا من أعظم علوم القرآن وأدقها، ومن أراد أن يفهم هذا الباب فلا بد أن يفهم علما آخر يسمى بعلم مقاصد القرآن، لأن كل سورة في كتاب الله لها مقصد جاءت فيه، وهذا العلم علم سلفي جاء عن الصحابة جاء عن ابن عباس وجاء أيضا كذلك عن عدد كبير من التابعين عن الشعبي وعن قتادة، وتكلم به أيضا من بعدهم من أهل العلم الإمام أحمد رحمه الله وجماعة ممن تكلموا في التفسير، إلى أن جاء الأمر إلى ابن تيمية فتكلم عن ذلك وأطنب في الفتاوى فيما جمع من التفسير، وأيضا تكلم عنه ابن القيم، والبقاعي تكلم عنه وأطال، بل والسيوطي ألف مؤلفا خاصا في هذا الباب، وإن كان مؤلف البقاعي والسيوطي ليس بذاك في الحقيقة، ليست على طريقة السلف في هذا الباب، ولكن جادة ابن تيمية وابن القيم ومن تقدم من أهل العلم على جادة ما جاء عن الصحابة، فهم مثلا في سورة الليل يقولون هي سورة الكرم والبخل، فأنت تفهم كل ما يرد فيها على هذا النحو. لما تقرأ في سورة الأعراف في قصة موسى عليه السلام، وتقرأ في قصة موسى في سورة النازعات، شوف البون بينهما، إذا كنت تفهم لماذا جاءت السورة، ما المقصود منها، هذه السورة العظيمة اللي سورة الأعراف، والمقصود منها عند جمع من المحققين هو النهي عن التردد وعن الحيرة، وألا تكون مثل هؤلاء أصحاب الأعراف ينظرون من هنا ويريدون أن يكونوا مع أهل الإيمان ولكن نفوسهم غلبتهم تساوت حسناتهم بسيئاتهم، ولذلك التردد في سورة الأعراف كثير حتى في مطلعها، فلا يكون في صدرك حرج منه، فلا يكون في صدرك حرج، عرفت الحق امضي لا تلتفت. في سورة النازعات المقصود شيء آخر، وإنما هو المراد منها الكلام عن حقيقة الموت وما بعده، ولذا بدأ بأول آية من آياتها، أول إشارة من إشاراتها قال والنازعات غرقا، ثم بعد ذلك ما يكون من أحوالها. فجاءت قصة موسى في سورة النازعات من أجل ماذا؟ إذا دخلنا في هذا السياق، فتكون قصة موسى في سورة النازعات جاءت من أجل من أجل الإقرار بالبعث واليقين به وعدم الشك فيه بحال من الأحوال، إنما هم فإذا هم بالساهرة، هي نفخة واحدة فإذا هم بالساهرة حقيقة واقعة. وجاءت قصة موسى مع فرعون للبيان أن هذا الذي كذب بالبعث وما بعد البعث هذا حاله أصبح، فلا تكون كما هو. أما في سورة العرف لا، فجاءت في نهي بني إسرائيل اليهود الذين آمنوا مع موسى ترددوا بعد ذلك، ما بقي مع موسى إلا قلة من المؤمنين، وكذلك مع عيسى عليه السلام قلة وبقية الأنبياء، أما أكثرهم فقد ترددوا حتى بعد نزول الآيات العظيمة، وما آية أعظم منها وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، وقوم عيسى المائدة ومع ذلك ترددوا. فجاءت الآيات هنا أحبتي في قصة موسى في الأعراف تنهى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يترددوا وأن يتلجلجوا في الحق كما تردد وتلجلج أولئك. ففي كل سورة من كتاب الله إن فهمت مقصودها بان لك لما ذكرت القصص الواردة فيها. هذا الثاني والثالث
آيات العذاب.
آيات العذاب أحبتي لا إله إلا الله، يعني هذا السؤال لا يرد إلا من
أبو الشيخ الله سنة لك وقال مضي يقول بعث أرسل
نفس أخي يعني تتبع ذلك كلمة كلمة وآية آية يطول يعني، وأكثر من يعتني بهذا ويحسنه هو الإمام ابن عاشور في تفسيره، الإمام الرازي في التفسير الكبير يحسنه نوعا ما، لكن له هنات كبيرة في هذا الشأن، ولذلك لا يقرأه إلا من كان يعرف لغة العرب ويعرف المفردات، فهو أصل الرازي ليس عربيا فصيحا، ولذلك جرى ما جرى منه في فهم بعض المفردات المتعلقة بلغة العرب، فهو فصيح على طريقة الأعاجم ليس على طريقة الأعراب، وهما طريقتان في البلاغة معروفتان عند أهل الفن. فإذا نظرت في إذا أردت أن تقف على ذلك بشكل كامل فمن أفضل من يتحدث عن هذا ابن عاشور في تفسيره، والأصفهاني في المفردات يحسنه إن كان لا يتعرض له كثيرا. وعموما الكلام عن كل واحدة من هذا هذا تفسير لوحده، يعني يحتاج إلى بيان لما ذكرت هنا ودلالة كلمة البعث مع السياق ودلالة كلمة الإرسال مع السياق ولما اختيرت هذه هنا واختيرت تلك هنا. وهذا يا شباب علم السياق وعلم كما قال ابن جرير في تفسيره قال هو علم يتفق عليه كل المفسرين، بل لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن ولا يكون مطلعا على دلالة علم السياق في القرآن، فهذا شرط من أعظم شروط المفسر. بالنسبة لما يتعلق بالآيات التي وردت في الكفار أحبتي، ومن ذا الذي يأمن نفسه ألا يموت كافرا؟ من منا؟ من كان يقول أنا أخذت عهدا من الله أن يميتني على لا إله إلا الله فليرفع يده، فليقول بيني وبين الله عهد. والذي أمات أولئك الكفار أمات أبا جهل وأمات أبا لهب وأمات قبلهم فرعون وقارون وأمات بعدهم عدد من أهل الكفر والطغيان لا حصر لهم، أماتهم على الكفر، أليس هو سبحانه وتعالى قادر على أن يميتنا نحن على الكفر أيضا؟ فما لماذا كان أبو بكر يبكي مع سورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وأثقالها؟ أبو بكر بكى معها بكاء مرا، لماذا؟ لأنه خشي يوم يصدر الناس أشتات ليروا أعمالهم، خشي من هذه الأعمال أن تظهر شرا عليه في يوم القيامة وأن يختم له بسوء، وبكى بعده الأئمة الكثر، بل بكى سيد البشر صلى الله عليه وسلم، بكى في مواطن لا تعد ولا تحصر. عمر كان يصلي بسورة يوسف فما يسمع صوته من البكاء أبدا، بل ألف الأئمة تعرفون كتب خاصة بالبكاء والخشية لابن أبي الدنيا، وهذا من أهم الكتب التي لابد أن تقرأها، بل ألف ابن قدامة ألف في البكاء والخشية والرقة وكتب كثيرة، وقرأ كتاب حلية الأولياء لابد أن تقرأ كتاب حلية الأولياء لابد أن تقرأ حتى تهذب نفسك حتى تستطيع أن تكون كما كانوا. وكل الأئمة هؤلاء كان لهم حالات وساعات بل وأيام مع البكاء. ابن المبارك بكى ليلة كاملة مع قوله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، مع هذه بكى ليلة كاملة. ابن مسعود بكى مع قوله تعالى وقل ربي زدني علما، وابن عباس ثبت عنه أنه بكى مع سورة الزلزلة ليلة كاملة، وهذا لا ينتهي. بل في هذا الزمن والله إني لا أعلم من الإخوة من قام فقرأ سورة الحاقة فوقف عند آية واحدة منها خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، فوالله ما استطاع أي قطعها إلا بعد ساعتين وزيادة، وقد ملأ البكاء، وأنا يعني كنت أرى لأنه كان في الحرم المكي بين التراويح والقيام فيه، ما استطاع إلا لما سمع النداء إلى صلاة القيام كبر وسلم سريعا ثم قام يصف مع الناس، ومكث مع هذه الآية قرابة الساعتين يبكيها ويرددها. شيخنا بن باز رحمه الله في هذا شؤون، وأي شؤون لما حصل مظاهرات النساء لقيادة المرأة، الناس ذهبت وجاءت واتصالات وتجمعات وطهبلة وركض ومن هنا وهناك، هو علم أن الأمر عظيم فأراده الناس، قال لستم قبل اللقاء بالله، دخل إلى بيتي بعد صلاة العشاء ورمى مشلحه وعباءته ورماها في المكتب، ثم دخل إلى غرفته وصف وكبر فما سلم إلا مع أذان الفجر، فزع إلى الصلاة، لأن هذه الذنوب هي التي أوقعت بنا ما وقع. فكل مصيبة تأتينا عامة أو خاصة فلنعلم أنها منا، إنما جرى ذلك بسبب أنفسنا وأعمالنا. فمن عنده بينه وبين الله عهد أنه لن يدخل النار وأنه من أهل الجنة فلا يبكي، ماذا نقول له؟ يعني سبحان ربي لا إله إلا هو، صلى الله عز وجل أن لا يفتننا. أن هذا الكلام يا أحبتي لا يخرج والله إلا من مفتون، مطلقا لا يخرج إلا مفتون، أسأل الله عز وجل ألا يستدرجنا. يا ربي نحن برحمتك، يا ربي نحن بعفوك وسترك، يا ربي نحن بكرمك يا أكرم الأكرم.
ذكر الشيخ وثيابك فطهر وذكر صور التطهير، من يذكرها يا أخوان؟ صور للتطهير. لا يا أخوة نريد شخصا آخر.
لا في إلا الشيخ.
تفضل يا بابا عندنا الميكروفون عندي.
ذكر الشيخ تطهير الأعمال.
نعم. وأيضا هل ذكر الشرك؟
الشرك
طيب. ذكر الشيخ قصة أو حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الرائحة الطيبة، فماذا حرم؟
حرم العسل على نفسه
لأنه قيل أنه فيه رائحة. ذكر أيضا الشيخ قصة أخرى بين شخصين، منهما في قضية الحرص على النظافة والحرص على حوار
بين أحمد وبين لا بين الإمام أحمد وشيخه الفضيل بن نعيم.
طيب جزاكم خير. نستمع إلى مداخلة الشيخ محمد الفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. شكر الله لمحاضرنا هذه المحاضرة القيمة عن الموضوع العظيم والفضل الكبير كتاب الله تبارك وتعالى. جزاه الله خيرا وجزا الله خيرا فريق العمل الذين اجتهدوا في التنسيق، وشكر الله لأبناء الشيخ أيضا حرصهم وما يبذلون، وشكر الله لشيخنا العلامة ابن عقيل وغفر الله له ورفع منزلته وجعله جل شأنه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. من عظيم نعم الله على الناس وعلى المؤمنين خاصة هذا القرآن العظيم. أوصي نفسي أوصي أن نحرص عليه، أن نحرص على قراءته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويقول تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ويقول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويقول جل شأنه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويقول الله تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فأوصي نفسي أوصيك ألا نبخس حظنا، ألا نحرم أنفسنا من قراءة كلام ربنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. وإذا عجزت عن القراءة فلا تعجز بارك الله فيك عن الاستماع. أقول للإخوان وأوصي نفسي وأوصيهم، كم من الأوقات نقطعها في المشاوير، نأخذها في المشاوير التي نقطعها كل يوم ساعات. يا ليتنا نفتح إذاعة القرآن العظيم من عظيم نعم الله على الناس وعلى أهل هذه البلاد خاصة، وعلى المسؤولين فيها خاصة، أن من الله عليهم بها. ومن توفيق الله لولاة الأمور هنا أن جعلوها على مدار الساعة 24 ساعة. الله الله بارك الله فيك، نور عقلك، نور قلبك، ارضي ربك، اكسب حسنات، خذها فتوى من شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز. سئل مرة: هل أجر المستمع للقرآن كأجر قارئ القرآن؟ قال الشيخ بن باز: نعم، أجر المستمع للقرآن كأجر قارئ القرآن. فتوى مسجلة مسموعة، وارجع إلى موقع الشيخ وستجدها. المهم هذا القرآن نعمة عظيمة كبيرة، أوصي نفسي وأوصيك بقراءته وبالتدبر له. هذا كلام الله، حذاري حذار. وأنت تقرأ القرآن أن تأخذه كالكتب الأخرى متميز حتى في قراءته. مفروض واجب أيها المؤمنون ويا أيتها المؤمنات أن نقرأ قراءة، حذاري حذار أن نمر على آيات الكتاب العظيم بأعيننا. هذه ليست قراءة، هكذا صرح العلماء الأولون والآخرون. فمن الناس هكذا يقرأ باصل بعيونه، لا يخوض. الله يقول: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. اقرأوا، فاقرأ. ما تسمى قارئا إلا إذا حركت لسانك وشفتيك بالقراءة. شيخ الإسلام ابن تيمية قال: من قال غير هذا يستتاب. ونقل هذا الكلام الشيخ عبد الملك القاسم في كتابه القيم دروس العام، وضل في شهر جمال أول وجمال آخر كذا. نعم، شيخنا ابن باز قال: كل هذا الذي لا يحرك لسانه ولا شفتيه بالقراءة أنت ما قرأت القرآن. قال الشيخ ابن باز: تأخذ معلومات يمكن، لكن تقول أنك قرأت القرآن أنت ما قرأت القرآن. فالله الله بارك الله فيكم في هذا الأمر العظيم، في هذه النعمة العظيمة التي امتن الله تبارك وتعالى بها علينا. أكرر وأؤكد على القراءة بارك الله فيك وعلى التدبر. يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال: لئن أقرأ سورة من القرآن فأتدبرها خير وأفضل من أن أقرأ القرآن كله ولا أتدبره. الله الله بارك الله فيك. الله يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومما يحفزك ويدفعك إلى القراءة والاهتمام بالقراءة تأمل الأجر العظيم والثواب الكبير بكل حرف 10 حسنات، بكل حرف 10 حسنات. الله الله بارك الله فيه، الأجر العظيم الثواب الكبير في قراءة القرآن، الغناء بالحسنات تجد عند الذين يكررون ويكثرون من قراءة القرآن، والحفظ للقرآن هم أكثر الناس تردادا وتكرارا، بكل حرف بكل حرف 10 حسنات. وأمر آخر أرجو أن لا يغيب عن بالك، اسمع، اعلم أنها شكوى يبثها نبينا يوم القيامة، يشكو الذين لا يقرؤون القرآن ولا يتدبرون القرآن ولا يعملون بالقرآن. قال الله تعالى من سورة الفرقان: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هكذا يقول العلماء، وقرأت في تفسير محمد محمود حجازي أشار إلى هذا وقال إن هذه شكوى يبثها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومما أيضا أود أن أفيدكم به، علينا أن نقرأ القرآن ونتدبر القرآن، ومن كلمات شيخنا وشيخكم ابن باز قال: أول ما على طالب العلم أن يعتني بالمفردات، ابدأ أول بمعنى بفهم معنى كلمات القرآن، تكون عالما بالقرآن. ومن أعظم التفاسير التي أوصي بها وأدعو إليها تفسير ابن سعدي وتفسير كل الأئمة، أئمتنا هنا في هذه البلاد، لا تجد الحرص على التوحيد في التفسير إلا عند هؤلاء السلف الصالح. فكثر كثيرا من المفسرين لا يراعون تفسير آيات التوحيد، وعلى الأخص مع الأسف الشديد المتأخرين. خذ السورة آية من سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ارجع إليهم ما يتعرضون لها يقفزونها وغيرها من الآيات. ألا بارك الله فيكم، هكذا فلنحرص على القرآن. وسمعت كلام المشرك الكافر: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وما يقول هذا بشر، وما يقول هذا بشر، لكنه كفر بالله ولم يوفق مع هذا العلم ومع هذا البيان، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. وأنا أختم أيضا ما أشار ابن المبارك عن آيات الوعيد، وأنها لا، آيات الوعيد للكفار لها باب، وآيات الوعيد لمن ضيع الفرائض أو وقع في المحرمات من المسلمين لها باب آخر. فويل للمصلين، يعني من؟ للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل لكل همزة لمزة، هذا يعني من؟ يعني الكافرين، يعني كل من فيه هذا. فشكر الله لمحاضرنا وأن دعانا وشرح صدورنا وملأها حبا وتذكيرا بآيات الله. وكثيرا ما كان يدعو نبيكم عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، وهو دعاء في حديث صحيح مما يزيل الله تبارك وتعالى به الهموم. اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضائك، اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، وجعلني الله وجعلكم جميعا من اهل القران الذين يقرؤون القران ويتدبرون القران ويعملون بالقران. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد المسلمين أو أراد هذه البلاد بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.